أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين واجعلنا بالعلم عاملين يا أرحم الراحمين. واجعل أعمالنا وأقوالنا كلها صالحة خالصة لوجهك الكريم مذكورة عندك اليوم الدين. كنا قد وصلنا إلى خواص العلة. قال رحمه الله: وأما خواصها فكثيرة، وخاصة الشيء ما يدخله دون غيره سواء شمل أفراده أم لا. هذا الخاصة، الخاصة التي تكون خاصة للشيء لا تدخل على غيره. قال: فإطلاقهم خواص العلة على بعض ما ذكر فيه ضعف. يعني عندما قال من خواص العلة، من خواصها أن تكون نفي وأن تكون إثبات. قال: لماذا يعني يجعلها من خواص العلة؟ لأن خاص الشيء الذي لا المختصة به، التي لا تدخل على غيره. ما مثلا كون العلة نفي، قد يكون الحكم أيضا نفي، وقد يكون أيضا الحكم إثبات. إذن لماذا يسميها من خواص العلة؟ يعني لماذا يعني يجعلونها من خواص العلة مع أنها قد تدخل، يعني قد تدخل على غير العلة؟ فقال فيه ضعف أن يسموا بعضها هذا من خواص العلة مع أنها تدخل على الحكم من كونها نفي وقد يكون إثبات. كأنه أراد هذا، والله أعلم. فمنها أي فمن الخواص أنه يصح أن تكون نفيا مخصصا بأمر يضاف هو إليه. يعني من خواص العلة أن تكون، يصح أن تكون نفيا، لكن نفي مخصصا بأمر يضاف هو إليه. عدم العقل، يعني عدم مضاف إلى العقل. أما العدم المحض فلا صح أن يكون. قال: وأما العدم المطلق فلا كلام في أنه لا يعلل به. يعني لا صح أن نقول العلة في ذلك الشيء العدم، لا، العدم المحض والمطلق لا صح أن يكون عندها شيء. إنما عدم، أما العدم المخصص بأمر ضاف إليه مثل عدم العقل، مثل يولى على الصغير، العلة فيه عدم العقل، إذن عدم مضاف إلى العقل. إذن عدم العقل ليس عدم محضا، بل مضاف إلى شيء، إلى العقل. قالوا: أما العدم المطلق فلا كلام في أنه لا يعلل به لعدم اختصاصه بمحل وحكم. أن العدم المحض لا يختص لا بمحل ولا حكم. أن نقول العلة في ذلك الحكم العدم كذا فقط، العدم هذا لا اختصاص له بمحل ولا حكم. واستوى نسبته إلى الكل، أن العدم المحض والعدم المطلق لا صح أن يكون علة، لأنه مستوى نسبته إلى الكل إذا كان مطلق. لكن إذا كان مضاف مثلا عدم مقيد، يعني العدم هذا مقيد بشيء أو مضاف إلى شيء، عدم العقل أو عدم المعرفة أو هذا، يصلح أن يكون علة العدم المقيد أو العدم المضاف. يصح أن تكون نفيا إما في حكم عدمي نحو غير عاقل فلم يصح بيعه. نعم، عندما نقول الصغير غير عاقل، هذا العلة غير عاقل، هذا ليس عدم محض، غير عاقل، يعني أضفنا الغير هذا العدم إلى العقل، غير عاقل يعني عدم عقل، فلم يصح بيعه هذا الحكم، أيضا الحكم نفي. إذن العلة في عدم صحة بيعه عدم العقل أو ثبوتي، أو يكون الحكم ثبوتي نحو لم يمتثل فحسنت عقوبته. إذن لم يمتثل هذا العلة، لم يمتثل وهي نفي، لم يمتثل يعني عدم امتثال، والحكم الناتج عنها ثبوتي حسنت عقوبته، هذا الحكم حسنت عقوبته لأنه لم يمتثل. هذا قال عند الجمهور يعني وذهب بعض الفقهاء وابن الحاجب إلى أن تعليل الثبوت بالعدم لا صح. قال بعض الفقهاء وابن الحاجب، ذهب بعض الفقهاء وابن الحاجب إلى أن تعليل الثبوت بالعدم لا صح، لا صح أن يكون الحكم ثبوتي والعلة عدمية، مثل هذا الأمثال الذي ذكره، مثل لم يمتثل فحسنت عقوبته. قالوا هذا الحكم لا ثبوتي، حسنت العقوبة يعني ثبوتي، وعللها بأمر عدمي لم يمتثل، هذا قالوا لا صح. لكن الصحيح عند الجمهور أنها تصح، بل عند بعض الفقهاء ابن الحاجب. لنا يعني لنا في الدليل يعني في لنا دليل على أنه يجوز أن تكون العلة عدمية والحكم ثبوتي. لنا معرفة كون المعجز معجزا أمر وجودي وهو معلل بالتحدي بالمعجز مع انتفاء المعارض. نعم نقول العلة كون المعجز معجزا يعني معرفة كون المعجز معجز هذا حكم. وش العلة فيه؟ قال التحدي بالمعجز مع انتفاء المعارض. لما تحدى الله سبحانه وتعالى الجن والإنس بأن أتوا بمثل هذا القرآن تحداهم وانتفى المعارض. إذن العلة هنا مكون من شيئين، تحدي بالمعجز وانتفاء المعارض، لأن العلة قلت يصح أن تكون متعددة كما سبق في الدروس السابقة، أن العلة صح أن تكون متعددة من شيئين. هذا التحدي وانتفاء المعارض مكون من شيئين، وقد علمنا بها حكم معرفة كون المعجز معجزا هذا حكم، عللنا بالتحدي وانتفاء المعارض. وما فإذا كان جزء العلة عدمي فهي عدمية، لأن التحدي أمر ثبوتي وانتفاء المعارض هذا عدمي، وإذا كان جزء العلة عدم فهي كلها عدمية. فصح أن علل حكم وجودي أي ثبوتي فثبوت بأمر بعلة عدمية أي نفي. نعم قال وهو معلل بالتحدي بالمعجز مع انتفاء المعارض، وهذه علة جزءها عدم، وما جزءه عدم فهو عدم، وقد علل به وجودي فبطل سلبهم الكلي، لأنهم كانوا قد جعلوا يعني جعلوا سلب كلي، قالوا لا يصح أن يعلل الأمر الثبوتي بالأمر العدمي، هذا سلب كلي، يعني قدنا سلبوا صحة التعليل للأمر الوجودي بأمر عدمي، فبطل سلبهم الكلي عندما قالوا لا يصح. وكذلك الدوران علة لمعرفة كون المدار علة، فهي وجودية والدوران عدمي، لأنه عبارة عن الوجود مع الوجود والعدم مع العدم، فأحد جزئيه عدم فهو عدم. الدوران يعني دوران العلة مع الحكم، مثلا عندما نقول الإسكار علة في التحريم، هذا لأن رأينا الحكم يدور مع الإسكار وينتفي بانتفائه، هذا الدوران أن يدور الحكم مع الإسكار وينتفي بانتفائه، هذا الدوران، فهو معرف هذا الدوران لأنه وجود الحكم مع وجود العلة وانتفاء الحكم مع انتفاء العلة، إذن هذا جزءها عدمي، وجود عدم الحكم مع عدم الإسكار أمر عدمي، إذن العلة الدوران مكون من شيء وجود مع وجود وعدم مع عدم، هذا هو الدوران. إذن وجود الحكم مع وجود العلة وعدم الحكم مع عدم العلة، إذن هذا العلة عرفنا أن معرفة الله قال وكذا الدوران علة لمعرفة كون المدار علة، هذا المدار هو الإسكار، لأن الحكم بيدور ما أفنت في بانتفائه، فعرفنا أن المدار علة، هذا علة كون المدار علة عرفنا من جهة الدوران. فإذا علة قال فإذا الدوران، هذا الدوران هو مكون من شيئين، وجودي وعدمي، وجود مع وجود وعدم مع عدم، وما كان جزءه عدمي فهو قال له عدمي. فقد عللنا بهذا الله في كون هذا الله في كون الإسكار الله للتحريم. إذن الدوران الله لمعرفة أن الإسكار الله للتحريم. إذن الدوران الله لمعرفة كون الإسكار الله للتحريم. فصح أن نعلل بالدوران وإن كان عدمي والحكم وجودي. أن الحكم معرفة العلة، معرفة العلة هذا أمر وجودي عللناه بعدمي، لأن الدوران أمر عدمي وعللنا به أمر وجودي وهو معرفة كون الأسكار علة المدار عليه. ومنها أي ومن الخصائص العلة، ومنها أنه صح أن تكون إثباتا في حكم ثبوتي كالزنا في وجوب الحد. هذا الزنا أمر ثبوتي ما هو نفي، الزنا هو علة في وجوب الحد، وأيضا وجوب الحد أمر ثبوتي. إذن تكون إثبات والحكم أيضا إثبات، أو عدمي أو يكون الحكم عدمي كالإسراف في عدم نفاذ التصرف. إذن الإسراف هو علة، الإسراف علة وهي وجودية ما هي نفي. الإسراف لم نقول عدم الإسراف بل قلنا الإسراف، الإسراف أمر ثبوتي علة في عدم نفاذ التصرف، عدم نفاذ التصرف هو الحكم وهو عدمي. إذن صح أن تكون العلة ثبوتية والحكم عدمي، أو يكون الحكم ثبوتي يصح أن تكون العلة إثبات في حكم عدمي أو في حكم وجودي. وأن يكون الحكم لو أن تكون العلة عارضا كالشدة، الشدة لأنها تعرض في العصير بعد أن لم تكن، ونعني بالشدة كونه مسكرا. نعم، إذن يصح في العلة من خصائصها أن تكون إثباتا، أن تكون شيئا عارضا، أمر عارض يصح في العلة يعني بعد ما قال يصح في العلة أن تكون نفي وأن تكون إثبات. ويصح في العلة أيضا من خصائصها يصح أن تكون وصفا عارضا مثل الشدة والإسكار، هي أمر عارض قد ينتهي هذا الإسكار برجوع الخمر مثلا خلا، عندما يصير خل خلاص ذهبت الشدة الذي فيها الشدة والإسكار، هذا كان عارض، هو أمر عارض، الإسكار هو أمر عارض، وصح أن نعلل به. إذن من خصائص الألة أن تكون نفي، يصح أن تكون نفي وأن تكون إثبات وأن تكون عارضا، لأنها قالت عرض في العصير بعد أن لم تكن، ونعني بالشدة كونه مسكرا أو لازما، ولا جوا أمر لازم تكون الألة أمرا لازما كالثمنية في النقدين، النقدين الذهب والفضة هم أثمان لكل شيء، يقول النقدين ثمن أبدا، قال في الأزهار في كتاب الفقه في كتاب الأزهار قال أن النقدين ثمن أبدا، يعني ليس مبيعين، المبيع لأن البيع يكون مكون من الثمن والمبيع، لكن النقدين لا يكون إلا ثمن أبدا، فالثمنية ملازم لهم كونهم أثمان، النقدين ذهب الفضة هي علة ملازمة للنقدين، الثمنية علة ملازمة للنقدين وهي أمر لازم لهما، فإنهما ثمن لما قابلهما أبدا. بخلاف الحب المكيل المثلي قد يكون أحيانا ثمن وقد يكون قيمي، الحب هو من المثليات وقال له مثلي، فإذا قابل القيميات فهو ثمن، وإذا قابل النقد فهو مبيع، يعني بيختلف أحواله الحب الشعير والبر أما النقدين فهما أثمان أبدا. والثمن له أحكام والمبيع له أحكام مذكورة في كتب الفقه. ومنها أنه يصح أن تكون مفردة، يصح في العلة أن تكون مفردة أي ذات وصف واحد وهو كثير كالإسكار. نعم، وكالكيل في ربع النسية، لأن الكيل إذا اتفقوا في الكيل مثل الشعير والبر فلا يجوز فيهم إلا يدا بيد، يعني لا يجوز النسيئة إلى يعني الإمهال فيهم لا يجوز إلا التقابض في المجلس، والألة الكلب كونهم مكيلين فلا يجوز النسيئة فيهم، يعني المهلة فيهم والأنظار، لا بد من التقابض في المجلس. وكالكيل في ربع النسيئة، إذن هنا الوصف هو مفرد، الإسكار شيء مفرد، والكيل شيء مفرد، ومركبة، ويصح في الألة من خصائصها يصح أن تكون مركبة، إما من وصفين كالكيل والجنس في ربع الفضل، يعني التفاضل، التفاضل إذا اتفق المالان في الجنس والتقدير حرم التفاضل والنساء، إذن حرم التفاضل، مثلا البر اتفق في الجنس، البر بالبر اتفقوا في الجنس وكونهم مكيلين فلا يجوز أن نبيع قدح من البر بقدحين من البر، لأنهم اتفقوا في الجنس وأيضا اتفقوا في الكيل في التقدير الذي هو الكيل، فعلى هنا مكونة من الكيل والجنس، فلا يجوز فيها ربا الفضل أي التفاضل. والإيجاب والقبول في إيجاب ملك المبيع والنكاح، نعم البيع المبيع الصحيح، متى يوجب الملك؟ إذا اشترى الإنسان شيء متى يوجب الملك هذا المبيع؟ إذا تكون من إيجاب وقبول، يعني الإيجاب من البائع يقول بعته، والقبول من المشتري يقول قبلته، فهذا الإيجاب والقبول هي علة في ملك المبيع. لماذا المشتري ملك المبيع؟ لماذا ملكه؟ قال العلة في ملكه له الإيجاب والقبول. إذن الإيجاب والقبول هنا شيئين، العلة هنا مركب من شيئين، الإجابة القبول علة أي سبب في ملك المبيع، وكذلك في النكاح الصحيح، يعني إيجاب الإجاب من المزوج والقبول من المتزوج، لا بد من إيجاب وقبول، هذا علة في صحة النكاح أو ملك البضع مثلا، يعني جواز الاستمتاع أو أوصاف، أو تكون العلة مكونة من أوصاف عدة، كقولنا قتل عمد عدوان، إذن هذا قتل عمد عدوان مكون من ثلاثة أوصاف وكلها علة واحدة للقصاص. لماذا؟ ما هو السبب في القصاص؟ قال العلة لأنه فعل قتل عمد عدوان فاستحق القصاص. إذن هذا من خصائص العلة، أن تكون نفي، يصح أن تكون نفي وأن تكون إثبات وأن تكون عارضا وأن تكون لازما وأن تكون مفردة وأن تكون مركبة. ومنها أي من خصائصها أنها قد تكون خلقا لله تعالى في محل الحكم المعلل به، إما باقيا كالطعم في الربويات عند من يعلل به فإنه من الأعراض الباقية في الأصح. نعم هذا عندما نقول العلة في تحريم التفاضل في البر ولا في الشعير ولا في الملح ولا في كونه طعم، يعني مطعوم، الطعم هذا هو الذي خلقه الله خلقا لله، الله هنا خلقا لله تعالى، فالطعم علة في تحريم التفاضل. مثلا في الملح لا يجوز الملح قدح بقدح، ولا لا يجوز إلا كيلو بكيلو، مثلا لا يجوز كيلو باثنين كيلو ملح مثلا، لأن الله فيه كونه مطعوم، وكونه مطعوم هذا هو من خلق لله، الطعم الله الذي خلقه في الملح وفي باقي المطعومات، فإنه من الأعراض الباقية في الأصح، الطعم هذا من الأعراض الباقية غير مفارق للملح، لا ينفك عن الملح كونه طعم أبدا. وإما مفارقا كالصغر إذا علل به فساد البيع فإنه يزول بعد وجوده، وقد يكون نعم قد تكون العلة خلقا لله في محل الحكم، لكن مفارقا مثل الصغر، الله الذي خلق الصغر لكن وسوف يفارق الإنسان بعد ما يكبر، فارق عنه يعني زال عنه الصغر، هذا وصف خلقا لله وهو مفارقا، والطعم خلقا لله وهو غير مفارق للمطعومات. نعم وفعلا للمكلف كقتل وسرق، ما قد يكون العلة قد تكون العلة فعل المكلف، القتل وعلة للقصاص، والسرق هو الله القطع اليد، وهذا القص والسرق هم فعل المكلف. ومنها أي من خصائص الله أنها قد تكون حكما عقليا كالإسكار، إذن الإسكار هو حكم عقلي، نعم فنتج عنه حكم شرعي وهو التحريم، إذن الله قد تكون حكما عقليا ينتج عنها حكم شرعي. أو حكما شرعيا، وقد يصح أن تكون العلة حكما شرعيا كتعليل عدم صحة بيع الكلب بكونه نجسا. يقول لا يصح بيع الكلب، هذا حكم لا يصح بيع الكلب. قال لماذا؟ قال لأنه نجس. إذن النجاسة حكم شرعي، إذن أصبحت العلة هنا حكم شرعي، علة الحكم شرعي وهو عدم صحة بيع الكلب. ومنها أنه قد يجي عن علة واحدة حكما فصاعدا، قد يأتي عن علة من خواص العلة أنه قد يأتي عن علة واحدة حكما فأكثر، يعني فصاعدا فأكثر، إما بمطلقها كالجناية كالجنابة في عدم جواز دخول المسجد ومس المصحف، هذا الجنابة إذا كان الإنسان جنب نتج عنها حكما لا يجوز له أن يدخل المسجد ولا يجوز له أن يمس المصحف، إذن حكمين عن الله واحدة من الجنابة. أو أحدهما بمطلقها، يعني أحد الأحكام بمطلق العلة والآخر بشرط، كالزنا في الجلد والرجم، الزنا هو العلة في الجلد وهو العلة أيضا في الرجم، لكن الزنا علة في الجلد بمطلقها، يعني نفس الزنا علة في الجلد، فإذا عاد كان محصن بشرط أن يكون محصن نتج عنه الرجم، نتج حكم ثاني. إذن الزنا بمفرده يكون يعني مطلقة، الزنا مطلقة يوجب الجلد، فإذا كان الزاني أيضا يعني محصن أوجب الرجم، فالزنا هنا علة واحدة أوجبت حكما الجلد والرجم أيضا بشرط، أوجبت حكما غير شرط وحكما آخر بشرط وهو الرجم، أو هما بشرط واحد، ولا أوجبت الله حكما بشرط واحد كالدية والكفارة في قتل الخطأ، إذا قتل الخطأ هو علة واحدة أوجب حكما الدية والكفارة وكلها بدون شرط، ولا بشرط واحد وهو يكون خطأ، لأن إذا كان عمد أوجب القصاص، فإذا كان القتل دية يعني فإذا كان القتل خطأ نتج عنه حكما الدية والكفارة وكلهم علتهم واحدة وهي قتل الخطأ في محل واحد، أو قد يكون في محل واحد كالزنا فإنه علة في الجلد، في الجلد والفسق مطلقة، إذن الزنا علة أو وجب عنه نتج عنه حكما الجلد للزاني والفسق، نحكم عليه بالفسق وهم في رجل واحد، كلهم الجلد والفسق في محل واحد، وفي الرجم بشرط الإحصان، وأيضا عاد الزنا على في الرجم بشرط الإحصان كما تقدم، ومحلها الشخص الزاني، كل هذا الأحكام محلها الشخص الزاني، أو في محلين، أو توجب حكمين في محلين كالحيض، فإنه علة في ترك المرأة قراءة القرآن وغشي أن الرجل لها، إذن الحيض هو علة واحدة نتج عنه حكما ترك المرأة قراءة القرآن، هذا في المرأة محله في المرأة، وغشي أن الرجل لها هذا تحريم غشي أن الرجل لها في محله الرجل، إذن الحيض علة واحدة نتج عنها حكمان، والحكمان هذا كل حكم في محل، ترك المرأة قراءة القرآن محلها المرأة، وغشي أن الرجل لها محلها الرجل، وهما محلان مختلفان. وقد تجي أحكام متماثلة عن علل مختلفة كالزنا والردة والقتل في أشخاص ثلاثة، نعم مثلا الزنا والردة والقتل في أشخاص ثلاثة، هذا أحكام متماثلة ينتج عنهم فإن كل واحد منهم يستحق القتل، إذن ونعني بالتماثل هنا الاتفاق في الصورة، يعني كلهم استوجبوا القتل، والقتل هو اتفاق في الصورة، يقتل الزاني ويقتل المرتد ويقتل القاتل، فكلهم صار لهم حكم واحد يعني بالتماثل، لا يعني متماثل أحكامهم وهو القتل، متفقين في الصورة، صورتهم شيء واحد لأن القتل صورته شيء واحد، وإن كان يعني قد يكون ألمه في بعضهم أعظم من ألمه في البعض الآخر، لكن هذا ما اطلع عليه ما يستطيع الإنسان أن يطلع عليه، لكن الذي يستطيع الإنسان أن يجعلهم متماثلين صورة القتل هي صورة واحدة في المؤزنة والردة والقتل، فنتج عن هذه العلل الثلاث حكم واحد يعني متماثل في الثلاثة الأشخاص. ومنها أنه يصح تقارن العلل المتعددة كقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الدرة بضم المهملة، درة يعني بضم الدال، بنت أم سلمة وقد بلغه تحدث النساء أنه يريد أن ينكحها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة. رواه الشيخ. فإنه صلى الله عليه وسلم رتب عدم حلها على تقدير عدم كونها ربيبة على كونها ابنة أخي من الرضاعة، والمعنى أنها لا تحل أصلا لأن بها وصفين لو انفرد كل واحد منهما حرمت عليه، كونها ربيبة أنك تزوج بأمها فأصبحت ربيبة لا يجوز أن ينكح ربيبته يعني بنت امرأته، وكونها ابنة أخي من الرضاع إذن فيها علتين لأننا تقارنت العلل. وقوله في حجري على وفق الآية الكريمة قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري، يعني كقول الله سبحانه وتعالى يعني مثل وفق الآية الكريمة قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني حتى يقولوا أنه لا يعمل بالمفهوم أن الربيبة إذا لم تكن في الحجر فإنه يجوز لزوج أمها أن تزوج بها، لا ما بلا قال ما خرج مخرج الأغلب أن الربائب غالبا ما يكون في عند أمهاتهم في حجر أزواج أمهاتهم يعني في تربيتهم هم الذي ربوهم ويقوموا عليهم. وقوله في حجر على فضل الآية الكريمة والجمع بين ما تقدم في اسمها من أنها درة وبين ما في مسلم عنها كان اسمي برة فسمعني رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب وقال لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم. الجمع كيف نجمع بين الحديثين؟ قال بأن لها اسمين قبل التغيير كان اسمها درة وبرة، نحن من كان بينهم كان معها اسمين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما طلع على اسمها كانها برة قال لا تزكوا أنفسكم سموها زينب فيكون لها اسمان. نعم. وكتحريم الوقت لعدم النكاح والملك، هذا يحرم تحريم الوضع لعدم النكاح والملك، هذا تحريم الوضع حكم واحد وعلته عدم النكاح وعدم الملك، لا هي زوجته ولا هي مملوك أهله فحرم عليها الوضع. أو للأحرام والحيض ولا كونها محرمة وحائض لا يجوز وضعها، إذن علتين وجوبها. أو الصوم مثلا محرمة وحائض ولا محرمة وصائم فتكون علتين لا يجوز وطأها لهذه العلتين. نعم. وكأن يزني رجل ويرتد ويقتل نفسا بغير حق فإنه يقتل بمجمع ذلك عند الجمهور إذا فعل الزنا والردة والقتل، هذا ثلاث علل أوجبوا حكم واحد هو أن يقتل. وكالوضع والبول والقائط والقي والرعاف في حالة واحدة فإنها أمور مختلفة الحقيقة وهي علل مستقلة للحدث لثبوته بكل منها وهو معنى الاستقلال، إذن الوضع والبول والقائط والقي والرعاف إذا حصلوا في حالة واحدة فإنها أمور مختلفة الحقيقة وهي علل مستقلة للحدث، كل واحد منها أوجب الحدث على هذا الذي حصل منه وضع أو بول أو قائط أصبح محدث، بحيث لو لم يوجد إلا واحد منهم كان محدث، فإذا اجتمعوا كلهم أيضا أوجبوا هذا الحكم الواحد والحدث. ومنها أي من خاص العلة أنا وصحت عاقبها وهو أن تقتضي علة حكما ثم تقتضي علة أخرى ذلك الحكم، كتحريم الوضع بالحيض فإذا انتهت مدته تعقبها عدم الغسل فتقتضي تحريم الوضع أيضا، إذا هذا تعاقبت العلل، كان الحائض محرم وطها لأجل الحيض فعندما ينقطع الحيض أصبح أيضا تحريم الوضع لأجل محرم وطها حتى تغتسل، إذن علة أعقبت علة كانت محرمة في حالة حيضها لأجل الحيض وبعد ما انقطع الحيض صارت محرمة الوضع لأجل الغسل ما قدرت اغتسلت، إذن تعاقبت العلل فتقتضي. نعم. ومنها أن تكون طاعة كالطهارة في النية، يعني من خاص العلة أن تكون طاعة كالطهارة في النية. في الحاشية قال الأولى كالعبادة، العبادة في النية صح، بنقول لماذا وجبت النية في ذلك الفعل؟ قال لأنه عبادة، إذن العبادة علة في وجوب النية. وقد تكون معصية كالزنا، الزنا علة في الرجم ولا في الجلد، والزنا هو العلة وهو معصية. وقد تكون العلة دافعة كالعدة، نعم، ورافعة كالطلاق، نعم، لأن الطلاق علة لرفع الأحكام الزوجية، وصالحة للأمرين كالرضاع. الرضاع قد تكون علة دافعة ولا رافعة، ولا دافعة أو رافعة الرضاع. قال أي الدفع والرفع. قال مثلا الرفع أن ترضع الزوجة الكبرى الصغرى، فيحرم نكاح الصغرى والكبرى إن كان قد دخل بالكبرى لرفعه بالرضاع. هذا العلة ارتفعت الزوجية لأجل الرضاع. إذن الرضاع هو الذي رفع الزوجية من الصغرى والكبرى. إذن العلة هنا هي رافعة، رافعة للنكاح. نعم. ومثال الدفع قال أن ترضع الزوجة امرأة أجنبية، فيحرم على الزوج نكاحها بعد أن كانت تحل له، لكن دفع الرضاع ذلك. وهذا فالرضاع هنا أصبح دافع عندما ترضع زوجته، زوجته أرضعت امرأة أجنبية. إذا ما عاد جاز الزوج أن يتزوج بهذه الامرأة الأجنبية، لكن صارت بنته، والألة في الرضاع لما أرضعتها امرأته. إذا هنا دفعت الزوج أن ينكح الصغيرة تلك رضيعته، لأن صارت بنته. فإذا الرضاع قد يكون علة دافعة وقد يكون علة رافعة وحقيقية كما ذكر، قد تكون علة حقيقية وإضافية كالأبوة في تعليل الولاية. الأبوة هذا هو أمر إضافي، مثل الأبوة في تعليل الولاية. لماذا صحة الولاية أن يتولى الإنسان على ابنه؟ قال العلة في صحة ولايته الأبوة. ما هي الأبوة؟ الأبوة أمر إضافي ليست حقيقية، يعني أمر اعتباري. يعني صار أب لأن الأبوة والبنوة أمور إضافية، قال اعتبارية، يعني ليست أمور حقيقية. يعني الأبوة بالنسبة لأن له ابن، والابن يقال له ابن لأن له أب. إذا يوصف الابن بأنه ابن لأن له أب، ويوصف الأب بأنه أب لأن له ابن. هذه أمور إضافية اعتبارية، ويصلح أن تكون علة. قال في تعليل الولاية، فإذا صار الأبوة هنا جاز أن يكون وليا على ابنه. وإيش الذي أجاز أن يكون متوليا على ابنه في ماله؟ قال الأبوة، كونه أب، مع أنها أمر إضافي. ولما كان قوله ويصح تقارن الألة المظنة، قال فإذا اقترنت فتعارضت فما حكمها؟ أجاب بقوله ومتى تعارضت الألل، لأن اكتضى بعضها خلاف ما يقتضيها الآخر في الفرق، فالترجيح حينئذ واجب على صاحب الاجتهاد الصحيح بلا خلاف، وإنما خلاف حيث لا يحصل ترجيح، وسيأتي هو وبيان وجوهه في بابه إن شاء الله تعالى بمعونته وكرمه. يعني الترجيح سيأتي له في آخر الكتاب باب خاص بالترجيح. يعني إذا تعارضت العلل علّه تقتضي التحليل وعلّه تقتضي التحريم، فلا بد أن يرجح المجتهد بين العلتين وين الأقوى منهم، والترجيح له باب سيأتي كيف يرجح بين العلل، هل كان هذا متعدية والأخرى يعني ليست متعدية، أو سيأتي في باب الترجيح. نعم، طرق العلة. والآن وصل إلى طرق العلة. إلى هنا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.